والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ذكرنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، تحديدا هنا من الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى. فالآيات ذكرت سابقا قتال المشركين، وهذه الآية ذكرت قتال خصوص بعض المشركين وهم الذين أوتوا الكتاب. قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية، العلماء لما تكلموا عن هذه الأحكام تكلموا عن أحكام الجزية، وهذا الحكم من أحكام أهل الذمة، وأحكام أهل الذمة العلماء بعضهم صنف فيها مصنفا كالإمام ابن القيم له كتاب اسمه أحكام أهل الذمة. فهذه الجزية تذكر من هذه الأحكام، فعرف العلماء الجزية فقالوا الجزية كما عند الشافعية قال المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، يعني لإسكاننا أهل الذمة في ديارنا نأخذ منهم هذا المال، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفنا عن قتالهم. الحنابلة يقولون الجزية هي مال يؤخذ على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. الجزية مال يؤخذ منهم من أهل الذمة يعني على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بديارنا. والأحناف والمالكية قالوا الجزية اسم لما يؤخذ من أهل الذمة، فهو عام يشمل كل جزية، سواء كانت دخلها المسلمون الأرض بقهر وغلبة وفتحوا الأرض عنوة أو عنوة، أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي، يعني سواء بالقهر أو بالتراضي. عند الأحناف والمالكية قالوا كل مال يؤخذ من أهل الذمة فهو عام يشمل هذا المسمى وهو الجزية. طبعا الجزية لها تاريخ تشريع في الإسلام، ليس من أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الجزية أو يقبل الجزية، لا، بعد ما تم فتح مكة في أواخر السنة الثامنة للهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، واستقرت الجزيرة العربية على دين الله. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمجاهدة أهل الكتاب اليهود والنصارى، فقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لهذه الآية قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدها جهز لقتال الروم ودعا المسلمين إلى ذلك، بل ندب الأعراب الذين يسكنون حول المدينة إلى قتالهم، قتال الروم، فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو 30,000. غزوة تبوك اجتمع نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين ومن غيرهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى تبوك في السنة التاسعة، يريد الشام عليه الصلاة والسلام. فبلغ تبوك ونزل بها وأقام فيها نحو من 20 يوما، يبايع القبائل العربية على الإسلام، ويعقد المعاهدات مع القبائل الأخرى التي لا تريد أن تدخل بإسلام على الجزية. إذا النبي مكث في تبوك 20 يوما يبايع القبائل العربية التي تريد أن تدخل في الإسلام على الإسلام، ويبايع الآخرين يبايعهم الذين لا يريدون الإسلام على الجزية إلى أن تم خضوع تلك المنطقة لحكم الإسلام. قال الإمام الطبري رحمه الله عند تفسير هذه الآية اللي تسمى آية الجزية، هذه الآية تسمى آية الجزية، قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بحرب الروم، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها غزوة تبوك، ثم ذكر أن هذا القول مروي عن مجاهد ابن جبر. إذن في هذا الوقت تم تشريع الجزية، في هذا الوقت تم تشريع الجزية. فالجزية كما قال ابن القيم لم تؤخذ من أحد من الكفار إلا بعد نزول سورة براءة في السنة 8 من الهجرة، لم تؤخذ قبل ذلك، يعني قبل السنة 8 لم تؤخذ الجزية من أحد. وذهب الإمام ابن كثير لا، إنها قال في السنة 9، قال هذه الآية هي أول أمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، أمر الله تعالى بقتال أهل الكتاب وذلك في سنة 9. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ جزية من أحد من الكفار قبل نزول آية الجزية، لم يأخذ جزية. فلما نزلت هذه الآية أخذ الجزية من نصارى نجران ومن مجوس هجر، ثم أخذها من أهل أيلة وأذرح وأهل أذرعات وغير هؤلاء من القبائل النصرانية التي تعيش في أطراف الجزيرة العربية، التي تعيش في أطراف الجزيرة العربية. وذلك ذكر أبو عبيد بسنده إلى ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية أهل نجران، كانوا نصارى، أهل نجران وكانوا نصارى. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قال: لما نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، وأخذها من أهل الكتاب، وأخذها من النصارى. طب المجوس أين كانوا؟ مجوس البحرين، في البحرين كان هناك مجوس يتبعون أيضا لبلاد فارس، أو مجوس هجر كانوا أيضا يتبعون لبلاد فارس في الدين اللي هي المجوسية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أهل اليمن. لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم، يعني من كل بالغ محتلم، وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا جزية. وأيضا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن قال: من محمد لأهل اليمن، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليه، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية، فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية. ولذلك الأدلة كثيرة من في القرآن هذه آية الجزية، في السنة هناك أحاديث كثيرة في ثبتت في أخذ الجزية. في رواية قال: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا أو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، إذا لقيت عدوك فادعهم إلى 3 خصال أو 3 خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين. قال: فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم الغنيمة ولا الفيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. قال: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فسلهم الجزية. قال: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يعني إن أبوا لا الإسلام، وإن أبوا إن أبوا الإسلام وإن أبوا الجزية، فعند ذلك ننتقل للمرحلة الأخرى ألا وهي القتال. بل أجمع أهل العلم أجمعوا على جواز أخذ الجزية بالجملة، طبعا أخذها أبو بكر وعمر وأخذها سائر الخلفاء دون إنكار من أحد من المسلمين، فكانت إجماعا. فالذي يريد أن ينكر الجزية ينكر إجماع الأمة، إجماع المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام، طيب الحديث اللي يسمى حديث السيف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى للغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وفي رواية فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. طب النبي يقول هنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله. طب الذي يعطي الجزية لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك النبي لم يقاتله، أعطى الجزية. هذا الجمهور قالوا هذا الحديث كان في بداية الإسلام قبل نزول آية براءة، قبل نزول هذه الآية كان في بداية الإسلام. صحيح، لا يقبل من الناس إما الإسلام وإما القتال، لا يوجد شيء ثالث. فإذا لما نزلت الآية آية براءة الآن جعلت هذا الخيار الثالث، إما الإسلام وإما الجزية، فإن أبوا فالقتال. فلذلك ذكر مجاهد أنها نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هنا بغزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فأول حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا. طب واليهودي والنصراني بيدفع جزية ما بيشهد أن لا إله إلا الله، ونحن مأمورون بالكف عن قتاله. فقالوا هذا الحديث نعم كان في بداية الإسلام، في بداية الإسلام، لكن الجمهور أن الآية كانت بعد ذلك، وحديث أمرت أن أقاتل الناس قبل نزول آية براءة. طيب الشبهة التي يثيرها البعض، لماذا نحن نأخذ من الناس الجزية؟ هل الإسلام دين قمعي؟ يعني يريد أن يستأصل أموال الناس، يريد أن ينهب أموالهم. لماذا تؤخذ الجزية من اليهودي أو النصراني أو المجوسي؟ لماذا تؤخذ الجزية؟ ما الحكمة من مشروعية الجزية؟ ذكر العلماء حكما كثيرة من مشروعية الجزية، يعني ذكروا 4 حكم أو 5 حكم. قالوا الحكمة الأولى، الجزية علامة خضوع وانقياد لحكم المسلمين، علامة خضوع وانقياد لحكم المسلمين. ذلك ابن منظور يقول حتى يعطوا الجزية عن يد، قال قيل معناه عن ذل واعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم، قال عن ذل واعتراف للمسلمين، وقيل عن يد يعني عن إنعام عليهم، قال لأن قبول الجزية وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم ويد من المعروف، فقال عن يد، وقالوا عن يد عن قهر وذل واستسلام. فلذلك قالوا إنه يؤخذ الجزية منهم حتى يظهروا الخضوع والانقياد لحكم المسلمين، الخضوع والانقياد لحكم المسلمين. ولذلك قال الله تعالى عيد حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الشافعي في قوله وهم صاغرون، قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وما أشبهه، قال وما قالوا بما قال لامتناعهم من الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه. يعني مثلا لو أن نصرانيا متزوجا محصنا زنا من أهل الذمة ليس مسلما يجري عليه حكم الإسلام فيرجم، لو أن نصرانيا من أهل الذمة يدفع الجزية وكذا سرق تقطع يده، طب ما هي هذه أحكام المسلمين أحكام لأهل الإسلام هذه. قال لا، أن يدي وهم صاغرون أن يجري عليهم حكم الإسلام، هذا هو الصغار، هم لم يخضعوا للإسلام بإرادتهم خضوع للإسلام أن يسلموا، لكن ما دام أنهم لم يخضعوا له ستجري عليهم أحكامه، فيكون دفع الجزية من الكافرين هو دليل على الصغار والخضوع لسلطان المسلمين، اللي هو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوها عن يد، بعضهم قال عن يد قاهرة، عن يد قاهرة اللي هي الذين يأخذون منهم المسلمون يقهرونهم. فإذا الإسلام أبوا الإسلام، طيب إن أبيتم الإسلام تخضعوا لحكم المسلمين ولسلطانهم وتنقادوا لحكم المسلمين. وهذا ترى مقصود هذا الدين، مقصود هذا الدين عندما ينتشر في الأرض كلها إنه بعض الناس يأبى أن يدخل في الإسلام، لا إكراه في الدين، لكن في شيء آخر يكره أن يخضع تحت سلطان الإسلام. أبيت الإسلام لا نكرهك، لكن أنت مكره أن تخضع تحت سلطان الإسلام، تحت سلطان المسلمين. أبيت ذلك خلاص ما بقي إلى القتال، لا يريد الإسلام ولا يريد أن يخضع تحت سلطان الإسلام. لا، الأصل في المسلمين أن يعبدوا الأرض كلها لله، تصبح الأرض كلها معبدة لرب العالمين. فلذلك بعض الناس لا يأبى أن يدخل في الإسلام. إذن عندنا أن يخضع لسلطان المسلمين، إذن أول حكمة عندما يعطي هذا المال نقول هو يخضع لسلطان المسلمين. ثانيا ذكر القرافي حكم لماذا الجزية، قالوا الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة، وسيلة للهداية. قال القرافي رحمه الله إن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع المصلحة. قال وذلك من قواعد الشريعة. كيف هذا؟ قال عندنا نأخذ الجزية مفسدة صحيح لكن دنيا لدفع المفسدة العليا وهي الكفر، الكفر بالله. قال وبيان ذلك أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيمان وباب مقام سعادة الإيمان، وتحتم عليه الكفر والخلود في النار وغضب الديان. قال الآن يا إما أن يسلم أو يقتل، بروح نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال فشرع الله الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان، رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان. ثم قال لا سيما، وهذه كلمة ذهبية، لا سيما باطلاعه على محاسن الإسلام ومحاسن المسلمين. لما يرى هذا الذمي النصراني يقول له لا نخرجك من ديارك، تبقى في ديارك وتدفع الجزية وتنظر إلى المسلمين، فيرى المسلمين ويرى تعاملهم ويرى أخلاقهم، يرى الإسلام كم هو نعمة على الناس، يترك دينه ويدخل الإسلام. وهذا المقصود، هذا المقصود أن يترك ما عليه من شرك وكفر. وحقيقة هذا الذي أثبته واقع كثير من البلدان التي فتحها المسلمون، كثير من البلدان أسلموا لما رأوا المسلمين، يعني منهم رضي بالجزية، فلما رأى المسلمين وأخلاقهم وتعاملهم ورأى حقيقة الإسلام دخل في دين الله. ولذلك الإمام الكيهراسي رحمه الله قال كما يقترن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء له، يعني لما تؤخذ الزكاة من المسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادعو لهم. فقالوا الإمام إذا أخذ من الناس الزكاة من المسلمين يدعى لهم، يدعو لهم وفقكم الله بارك الله لكم وصل عليهم، يعني ادعو لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال كما اقترن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء له، قال فيقترن بالجزية الذل والذم. الذل يعني ما نأخذ الجزية ونقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، لا لا، وهم صاغرون. قال الذل والذم. قال ومتى أخذت على هذا الوجه كان أقرب ألا يثبتوا على الكفر، لأن الإنسان تدخله الأنفة، طب أنا كل شهر بدي أدفع جزية وأنا صاغر أنا ذليل، لا أنا ما بظلني ذليل، ليش أظلني ذليل، ليش أبقى صاغر، لماذا؟ فيدخل في الإسلام، فيكون هذا أقرب إلى الإقلاع عن الكفر، فهو أصلح في الحكمة وأولى بوضع التشريع. وهذه فعلا حكمة، أنه عيده وهم صاغرون وكل شهر بده يدفع الجزية مثلا وهو صاغر، كل سنة بده يدفع الجزية وهو صاغر، فيقول إلى متى هذا الصغار، إلى متى هذا الذل، أدخل في الإسلام، فيدخل في الإسلام. إذن الحكمة الثانية الجزية وسيلة لكي يدخل أهل الذمة في الإسلام لما يخالط المسلمين، ذكر ذلك الحطاب أيضا، يخالط المسلمين ويطلع على محاسن الإسلام ويدخل في الدين. ويا الله أقول سبحان الله، هذه الحكم التي ذكرها العلماء، أقول كيف يعني يروا محاسن المسلمين؟ يعني الآن بعض الناس أصلا بنفر من الدين لما يرى من مساوئ المسلمين، بكون أصلا لما يقرأ عن الإسلام بحب الإسلام. قال واحد، قال الحمد لله، الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، قبل أن أعرف مساوئهم، لأن المسلمين الآن لا يمثلوا حقيقة الإسلام. قديما يرى محاسن المسلمين، المسلمون يصورون حقيقة الإسلام فيدخل الناس في دين الله. ذلك بعض المشايخ قال رجل أحب امرأة في الغرب، أحب امرأة وتعلق بها وهي غير مسلمة وأراد أن يتزوجها، أبوه أبى، قال إحنا نحن زوجة غير مسلمة، ينبغي أن تتزوج مسلم. قال طيب نجعلها تسلم، فأتى لها بالكتب والنشرات وكذا حتى تدخل في الإسلام. وفعلا قال أنا يعني شهر اقرأي هذه الكتب وهذه النشرات واسمعي الأشرطة حتى ترغب في الإسلام. فعلا بعد شهر قررت، قالت أنا الحمد لله اقتنعت بالإسلام، اقتنعت وأريد أن أسلم وأدخل في دين الله، لكن المسألة الأخرى أنا لا أريد أن أتزوج، أنا لا أريد الزواج منك. قال لها لماذا؟ قالت لأنك بحسب ما قرأت لست مسلما، أنت بحسب الكتب اللي قرأتها أنت مش على الإسلام، في إسلام وفي مسلمين، فالآن المسلمون بعيدون عن واقع الإسلام. فلذلك كان الناس يدخلون لما يروا من محاسن المسلمين، لما يروا من أخلاق المسلمين. يعني لما يقولون حق الجوار عندنا في الدين، لو كان ذميا في حق اسمه حق الجوار، يعني لو كان غير مسلم في جيران لهم عليك ثلاث حقوق، وفي جيران لهم عليك حقان، وفي جيران لهم عليك حق واحد، في جيران لهم عليك ثلاث حقوق، الجيران الأقارب، حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، ثلاثة حقوق، وفي جيران لهم عليك حقان، جار ومسلم، حق الإسلام وحق الجوار، وفي جيران لهم عليك حق واحد وهم حق الجوار وإن كان غير مسلم. حق الجوار هذا حق، المسلمون طبعا طبقوه في الزمن الأول، حقيقة كانوا يراعوا أهل الذمة، كانوا يطعموهم إذا افتقروا، ربما يعدوهم إذا مرضوا، رأوا هذه الأخلاق فأسلموا. المقصود الثاني وهو مهم، أن الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة، وسيلة لهدايتهم. وثالثا قالوا الجزية وسيلة للتخلص من الاستئصال والاضطهاد. طبعا والله اللي بيقرأ التاريخ يعلم هذا، الجزية نعمة عظمى تسدى لأهل الذمة، تعصم أرواحهم وتمنعهم من الاضطهاد. وطبعا أدرك هذه النعمة الأوائل، أبو عبيدة لما جعل الجزية على أهل حمص، قال له بعض ولاة حمص الذين كانوا، أو بعض شعب حمص الذين كانوا، قال والله لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، أحب إلينا، لأنه أقر أهل حمص بأن حكم المسلمين أفضل مع خلافهم لهم في الدين. يعني هم ليسوا من أبناء دينهم، يعني ربما الذين كانوا يحكمونهم على نفس الدين لكنهم كانوا يضطهدونهم، كانوا يعاملون معاملة وحشية جدا. والله اللي بيقرأ عن تاريخ الأقباط في مصر قبل أن يفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وحشية قاتلة حقيقة، اضطهاد. فقالوا الأقباط حتى الذين بقوا على نصرانيتهم إلى الآن كانوا يمدحون ويتكلمون بالمدح والسرور عن عمرو بن العاص لما دخل فاتحا لمصر رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك كانت وسيلة للتخلص من الاستئصال، من استئصالهم ومن اضطهادهم، كانوا مضطهدين، فجاء الإسلام وخلصهم من مثل هذا الاضطهاد. ورابعا قالوا إن الجزية هي مورد مالي يستعين به المسلمون في الإنفاق على المصالح العامة. ونعم هذا كما قال ابن العربي، قال في الجزية معونة للمسلمين ورزق حلال ساقه الله إليهم، وهي معونة لنا كما قال صاحب مغني المحتاج، هي معونة للمسلمين، معونة لكي يستعينوا بها على توفير أمن في مجتمع، تحقيق التكافل في المجتمع، وكذلك تحقيق الأمن في بلاد المسلمين، يؤخذ الجزية، ذلك المقابل من لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا يحل لأحد أن يؤذيهم، هذا عقد بيننا وبينهم. من اعتدى عليهم على أهل الذمة، جاء قوم اعتدوا عليهم، اعتدوا عليهم فنحن ندافع ونحارب عنهم أيضا، يعني وجودهم هنا مقابل وجودهم في بلاد المسلمين، المسلمون يحاربون عنهم أيضا، فلذلك دخلوا في هذا العقد معنا وعظمة الصلة. هذه حكم كثيرة، الحكمة الأولى أن يخضعوا تحت سلطان المسلمين، الثانية وسيلة لهدايتهم، الثالثة هي وسيلة للتخلص من الأعمال من الاستئصال والاضطهاد، والرابعة هي مورد مالي نستعين به، تستعين به المسلمون في الإنفاق على المصالح العامة. إذن لا يأتي أحد ويقول والله هذه الجزية كانت تؤخذ من الناس وكانوا يذلون الناس وكانوا، لا، هذه لها حكم كثيرة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والدليل أن كثيرا من الذين كانوا يدفعون الجزية دخلوا الإسلام، دخلوا دين الله لما رأوا حال المسلمين. طيب العلماء قالوا حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، كيف عيد وهم صاغرون؟ يعني كيف يكون الكافر صاغرا؟ وهل الجزية تؤخذ فقط من أهل الكتاب ولا تؤخذ من سائر المشركين؟ يعني هل أهل الأوثان تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ؟ الذين يعبدون الأوثان لو أن المسلمين غزوهم يخيرهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال، ولا فقط أهل الكتاب؟ يبين هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.